الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 150: إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا، لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال؟ كان الكلام في دائم الحدث، سلس البول أو الغائط. هذا إذا احتمل أن تحصل له فترة يمكنه أن يصلي فيها متطهرا، ينقطع يعني عنه البول في هذه الفترة، لكن احتمل ذلك، مجرد احتمال مو علم، حينئذ لا يجب عليه أن يؤخر صلاته إلى أن ينكشف له الحال، هل تأتي هذه الفترة أو لا تأتي، لا، وإنما يجوز له أن يبادر في الصلاة. ولكن لو بادر وأسرع في أول الوقت وصلى بالنجاسة يعني مع بوله المستمر، ثم بعدين كشف وجود الفترة وراء بعد أن خلص الصلاة، اكتشف أنه توجد صار عند هذا الانقطاع ويمكنه الآن أن يأتي بالصلاة متطهرا، حينئذ يجب عليه إعادتها على الأحوط لزوما وجوبا. وكذلك إذا اعتقد، مو احتمل، اعتقد يعني جزم بأنه لا توجد فترة يطهر ينقطع فيها البول، ثم انكشف خلافه، انكشف بعد ذلك أنه لا توجد هذه الفترة، فأيضا يعيد صلاته. أما إذا وجدت هذه الفترة خارج الوقت أو برئ من مرضه داخل الوقت، برئ شوف هنا لا تجب الإعادة. نطبق: إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا، لم يجب تأخيرها، تأخير الصلاة إلى أن ينكشف له الحال، هل توجد هذه الفترة أو لا. نعم، لو بادر إليها، لو صلى في أول الوقت مثلا وانكشف له بعد ذلك وجود الفترة، يعني توجد فترة يمكنه أن يصلي متطهرا، لزمته إعادتها على الأحوط وجوبا، يعيد الصلاة بطهارة جديدة. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، جزم واعتقد أنه لا توجد فترة ينقطع فيها البول، ثم انكشف خلافه، انكشف لا أنه توجد فترة، فأيضا يعيد الصلاة. نعم، لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت. إذا وجدت الفترة خارج الوقت، وقت الصلاة يعني بعد الغروب وانقطع عنه البول، حينئذ لا يؤثر بالنسبة لصلاة العصر والظهر. أو برؤه من مرضه في داخل الوقت، يعني لو أنه في داخل الوقت شوفي وعوفي من مرضه أيضا لا يضره، فلا يعيد صلاته. النجاسات وأحكامها: النجاسات عشر، الأول والثاني البول والغائط، من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ولا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض. الحيوان إذا كانت له نفس سائلة، يعني دمه يشخب، يعني يتدفق بقوة إذا جرح أو ذبح، هذا يسمى حيوان ذو النفس السائلة. وأما ما لا نفس سائلة له، فهو الحيوان الذي ينضح الدم منه نضحا، لا يخرج بقوة وبدفاق، مثل السمك يعني، هذا لا نفس سائلة له. فإذا كان الحيوان ذو نفس سائلة ولا يحل أكله، حينئذ يكون بوله وغائطه نجس، سواء كان عدم حلية الأكل بالأصل، بالأساس هو محرم الأكل، كالقطة مثلا، ثعلب، محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض، حيوان هو حلال الأكل، خروف أو دجاجة مثلا أو غيرها من المحللات الأكل، ولكن حرم أكله لعارض عرض له، كأن صار الحيوان جلالا تغذى على عذرة الإنسان لفترة فصار جلالا، وبذلك حرم أكله، ولكن لعارض هو بالأصل حرام ولكن بهذا السبب صار حلالا، أو لكونه موطوع الإنسان كذلك هو حيوان بالأصل محلل الأكل، لكن الإنسان قد وطأه حينئذ يكون محرم الأكل. فإذا كان محرم الأكل وهو ذو نفس سائلة إذن فضلاته نجسة، وأما الحيوان الحلال الأكل ففضلاته طاهرة. أما الذي ليست له نفس سائلة فهنا أيضا خرقه طاهر، لكن الاجتناب عن بوله الأحوط وجوبا أن يجتنب عن بوله، لا سيما إذا كان ذا لحم عرفا. إذا كان هذا الحيوان الذي ليست له نفس سائلة له لحم، هنا يجتنب عن بوله. بالنسبة للحيوان المحرم أكله قلنا بأنه إذا كانت نفسه سائلة ففضلاته نجسة، ويستثنى من هذا الحكم الطائر. إذا كان الطير حرام الأكل يكون فضلاته طاهرة. نطبق: البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض، كالجلال وموطوع الإنسان من البهائم. وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليس له نفس سائلة. والأحوط لزوما الاجتناب عن بوله ما ليس له نفس سائلة، يعني إذا عدل ذا لحم عرفا. ويستثنى من الحيوان المحرم أكله الطائر، فإن بوله وخرأه طاهران، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنهما ولا سيما بول الخفاش. الثالث من النجاسات المني من الرجل ومن ذكر كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم. كل حيوان له نفس سائلة منيه نجس حتى لو كان هذا الحيوان مأكول اللحم. وفي حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة، طبعا بشرط تقدم في غسل الجنابة، قلنا بأن المرأة إذا صدق على السائل الذي يخرج منها، إذا صدق عليه الإنزال وهو الذي يحصل بشدة بشهوة وشدة تهيج جنسي، فهو بحكم المني دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الخفيفة، ذاك لا يسمى مني ولا يوجب غسلا. أما هذا الذي يصدق معه الإنزال فهو نجس وبحكم المني. في حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها، وحسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع. الرابع: ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة نجس. ويستثنى منها، يستثنى من الميتة الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه، هذا لا ينجس اليد إذا مست بالرطوبة يعني. وقد مر سابقا أنه يوجب الغسل على الأحوط وجوبا عند السيد، مس الشهيد ومس من اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه قلنا أنه يوجب الغسل، ولكن الكلام هنا عن النجاسة الخبثية المادية، فيقول هو هنا ليس بنجس واستثنى منه من الميتة، يعني هو ليس بنجس الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه، فإذا هو طاهر ولكنه يوجب الغسل لا الغسل. ويستثنى منها الشهيد، ويستثنى يعني من الميتة الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، الصوف والظفر وغيرها من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، الشعر وغيرها، هذا لا ينجس، ليس بنجس من أجزاء الميتة، كما لو برد الصوف أو الشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك. وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي، إذا انفصلت قطعة عن الحي، قطعت يده يد الحي أو رجله مثلا، هذه في حكم الميتة من ناحية النجاسة والطهارة لا من ناحية إيجابها للغسل، هي نجسة إذا كانت مما تحلها الحياة، قطعة لحم يد أو رجل كما مثلنا، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثؤلول والبثور، هذه الحبيبات الصغيرة التي تنشأ على الجلد وتتساقط من فوق الجلد، والجلد التي تنفصل من الشفة، هذه الشفة اليابسة التي تتقشر يعني ينفصل عنها الجلد، هذا الجلد ليس نجسا، لا يحكم عليه بالنجاسة. أو من بدن الأجرب ونحو ذلك، كما لا بأس باللبن في الضارة، إذا كان الحيوان ميتا وفي ضرعه لبن، هذا اللبن ليس بنجس، مع أن الضرع نجس لكن اللبن لا يتنجس به. والإنفحة من الحيوان الميت، الإنفحة هو عبارة عن اللبن المنعقد في بطن الجدي أو الحمل ونحوه قبل أن يأكل هذا الحيوان الصغير ولدته أمه الآن، وهو يتغذى على اللبن فقط ويموت، فإذا مات يخرج من معدته مادة تسمى الإنفحة، هذه يصنع منها الجبن كأنما، هذه طاهرة مع أن الحيوان نجس لكن هذه لها خصوصية وهي أنها طاهرة. ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه خصوصا في غير مأكول اللحم، إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم يجتنب على الاستحباب، يعني يجتنب عن حليبه عن لبنه، يعني يعتبر نجسا استحبابا. وأما الإنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إذا كانت الإنفحة تعتبر مادة صلبة جامدة فيغسل ظاهرها لأنه لامس النجس فيتنجس فتطهر بالماء، إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة سائلة، هذه الإنفحة إذا يعني قيل بأنها مادة سائلة حينئذ هي طاهرة لا تحتاج إلى غسيل، أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومة بالطهارة. مسألة 151، يطهر الميت المسلم بتغسيله، إذا غسل المسلم وكمله تمت غسلاته الثلاث يطهر حينئذ حتى إذا مس برطوبة لا يتنجس ملاقيه، وقلنا سابقا أنه إذا لاقاه الإنسان ببدنه بعد برده وقبل إتمام غسلاته الثلاث فإن ذلك يوجب الغسل حتى لو كانت الملاقاة بدون رطوبة. يطهر الميت المسلم بتغسيله فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. وقد تقدم في صفحة 75 وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة فهي توجب الغسل. الخامس من النجاسات الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، كل حيوان له عرق ينبض ويتدفق منه الدم هذا دمه يكون نجسا، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف، إذا ذبح الحيوان أو نحر وخرج منه دم متعارف وانتهى انقطع الدم فهذا الدم الباقي في بدنه لم يخرج هذا يحكم عليه بالطهارة، مع أنه دم لكنه محكوم بالطهارة، ولكن بشرط أن يكون الحيوان المذبوح أو المنحور مأكول اللحم، أما إذا لم يكن مأكول اللحم فلا تنفع تذكيته، يبقى دمه المتخلف فيه نجسا. يعني الخامس الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو الناحر فإنه محكوم بالطهارة، هذا الدم الذي يتخلف يحكم عليه بالطهارة، الذي يبقى في بدن الحيوان بعد خروج الدم المتعارف منه، المقدار المتعارف من الدم إذا خرج فالباقي طاهر، ف فإنه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوما. مسألة 152. الدم المتكون في صفار البيض طاهر. الدم إذا في الصفار فهو طاهر، أما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط لزوما. وهذا هو الدم الذي يكون عادة في البياض، في بياض البيض إذا وجد دم فهو دم العلقة التي استحالت من النطفة، كانت نطفة ثم استحالت إلى علقة، فهذا دم العلقة يكون نجس على الأحواض لزوما. 67. الكلب والخنزير البريان، يعني الكلب البار البري والخنزير البري، نجس بجميع أجزائه، بظفره وشعره وكل ما يتصل به. وأما الكلب البحري والخنزير البحري فطاهرون. 8. الكافر، وهو على أقسام. القسم الأول من لم ينتحل دينا أصلا، إنسان بلا أي دين، لم يتدين بشريعة ولا بدين. والقسم الثاني الذي ينتحل غير الإسلام، يعتقد ويعتنق بعقيدة هي غير الإسلام كاليهودي والمسيحي، هذا أيضا كافرون. والثالث الذي ينتحل الإسلام ويعتقد ويعتنق الإسلام ولكنه ينكر ضرورة من ضرورات الدين، الأشياء الواضحة في الدين ينكرها، إذا أنكرها عن علم يعني ما كان جاهل وإنما عن علم ومعرفة، فيرجع إنكاره لهذه الضرورة إلى تكذيب النبي، يعني حيث أن النبي مثلا أخبر بحرمة الخمر، وهذا الإنسان هو مسلم لكن يقول بأن الخمر حلال، حينئذ يرجع هذا إلى تكذيب النبي، يعني كأن من ينسب إلى النبي أنه كذب حينما قال بأن الخمر حرام، فبذلك يكون إنسانا كافرا. 8. من النجاسات الكافر، وهو من لم ينتحل دينا، لم يعتنق أي دين، أو انتحل دينا غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، إنه ينكر الرسالة، إذن ماكو رسالة ولو في جملتها، لا كل رسالة في هذا الجزء مثلا، يكذب النبي، بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد، في أصول العقائد كان هذا التكذيب، أو في الفروع ما يفرق، في العقائد كالمعاد، أنكر المعاد، يقول ماكو معاد، مع أن النبي أخبر بوجود المعاد، وهذا الإنسان يقول أنا مسلم، فيرجع هذا الكلام إلى تكذيب النبي، أن النبي يعني كذب والعياذ بالله حينما أخبر بوجود المعاد، أو في غيرها، في غير الأصول، أصول العقائد يعني كالفروع، كالأحكام الفرعية مثل الفرائض ومودة ذي القربى، مودة أهل البيت عليهم السلام من الأشياء التي أخبر بوجوبها النبي الكريم صلى الله عليه وآله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا الإنسان ينكر وجوبها، فإذا أنكر يرجع هذا الإنكار إلى تكذيب النبي، وبذلك يكون كافرا. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، إلى تكذيب النبي، بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية، هذا إنسان كان عايش بالخارج وما يدري، يسمع حكي ويردده بدون علم، فينكر هذا وينكر ذاك، يقول الحجاب مو واجب مثلا، بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين، فلا يحكم بكفره، حيث أن هذا الكفر، حيث أن هذا الإنكار، إنكار هذه الفريضة، لا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله بسبب جهل هذا الإنسان وبعده عن المجتمع الإسلامي، فلا يكون كافرا. فرق الضالة المنتحلة للإسلام، فتختلف الحال فيهم، أكو أنواع. وخلاصة الكلام في الفرق أنه إذا انطبق على فرقة ما تعريف الكفر المتقدم على الكافر الذي عرفنا أقسامه، حينئذ نحكم بنجاسة هذه الفرقة. وإن انطبق عليه عنوان أن نصب العداء لأهل البيت أيضا يحكم بنجاسته، وإن لم ينطبق عليه أحد هذه العنوانين فلا يحكم بنجاسته. نطبق، فمنهم الغلاة من هذه الفرق الضالة، الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد، مختلفة العقائد، درجات من الغلاة، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر، وهو من لم ينتحل أو انتحل دينا أو أنكر ضرورة من ضروريات الدين، حكم بنجاسته دون غيره. أما الذي لم ينطبق عليه حد الكفر فلا يحكم بنجاسته. ومنهم النواصب من الفرق، الفرقة النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا إشكال في نجاستهم. ومنهم الخوارج، وهم على قسمين، ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك، لا يعلن بغضه يعني، وإن عد منهم من الخوارج لاتباعه فقههم، فقه الخوارج يتبع، ولكن لا يبغض أهل البيت فلا يحكم بنجاسته. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد، الكافر الذي كان من أهل الكتاب يهودي أو مسيحي، والمرتد مسلم وارتد وأنكر ضرورة فصار مرتدا. وأما الكتابي فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم نجاسته، نجاسة الكتابي، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، يعني السيد يفتي بطهارة الكتابي، المسيحي واليهودي طاهر، وإن كان الاحتياط حسنا نحتاط فنعامله معاملة النجس، يعني هذا استحباب. وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها، إذا لحق باليهود فهو يهودي، وإذا لحق بالمسيح فهو مسيحي، وهكذا. مسألة 153، لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت، فالحي منهم نجس والميت نجس أيضا، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، ولا فرق، حتى ظفره وقرنه مثلا وأظلافه هذه كلها نجسة، ماكو فرق بينها. التاسع من النجاسات الخمر، والمراد به مصطلح خاص، مو كل خمر، المسكر المتخذ من العصير العنبي، هذا هو النجس. نتكلم عن النجاسة، لا يتصور بعض الأخوة أنه يتصور عن الحلية والحرمة، لا، النجاسة فقط، المقصود من الخمر النجس هو هذا المسكر المتخذ من العصير العنبي. وأما غيره من المسكر المتخذ من مثلا التفاح أو التمر مثلا، والكحول المائع بالأصالة، ومنه الاسبيرتو بجميع أنواعه، فمحكوم بالطهارة، كل هذه طاهرة، وإن كان رعاية الاحتياط أولى، نعامله معاملة النجس، يعني هذا أولى أفضل، لكنه ليس بنجس، طاهر. مسألة 154، العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، إذا غلا هذا العصير لا يتنجس، سواء كان الغليان بنفسه بالشمس خليناه وقام يغلي بنفسه مثلا، أو بالنار أو بغير ذلك، توضع له مادة فيغلي مثلا، هذا لا ينجس بالغليان، ولكنه يحرم شربه، شربه حرام إلا أنه طاهر، ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها. فإذا أردنا أن نحلله يعني يجب علينا أن نغليه أو نتركه ليذهب ثلثاه، يتبخر ثلثاه ويبقى الثلث طاهرا وحلالا. ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغير النار بالشمس. فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، طبعا بشرط يكون حلالا، إذا لم نحرز ولم نتيقن أنه صار مسكرا. أما إذا تيقنا أو أحرزنا أنه صار مسكر هذا طبيعي لا يحل. كما الدعي فيما إذا غلا بنفسه، يعني ادعوا بعض الجماعة أهل الشغلة يعني ادعوا بأنه إذا صار إذا غلا بنفسه هذا العصير العنبي حينئذ يصير مسكرا، فبذلك يحرم. وإلا يعني إذا أحرز أنه صار مسكرا فلا يحل إلا بالتخليل، لا ما يكون حلال إلا أن يصير خلا نخلله، فإذا انتقل من الخمر إلى الخلية يصير حلالا. هذا بالنسبة إلى العصير العنبي. وأما عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها. هذه المسألة ابتلاعية، يسأل بعض الناس الزبيب الكشمش نخليه بالكبة بالمرق، يقول ما بها إشكال خليه يغلي، ما ينجس ولا يحرم. فحتى لو غلى الزبيب أو الكشمش لا يؤثر غليانه، لا يصير نجس ولا يحرم بلا إشكال. مسألة 155، الدن الدسم، الإناء الكبير الذي يجعل فيه العنب للتخليل لكي يصير خلا، هذا أحيانا يكون دسما، والدسوم متارة تكون خفيفة وأخرى كثيفة كثيرة معتدا بها. إذا كانت الدسومة قليلة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام، حينئذ لا إشكال في أن نجعل فيه العنب للتخليل، سواء علمنا بإسكاره بعد الغليان سوف يصير مسكرا بعد الغليان أو لم نعلم بأنه سوف يصير مسكرا، لا إشكال في جعل العنب فيه. أما إذا كانت الدسومة معتدا بها كثيرا، دسم بدسومة نسبة عالية من الدسومة بحيث لها جرم يعني، حينئذ إذا علمنا بأنه سوف يصير مسكرا هذا العنب، فحينئذ إذا بعدين بعد إن صار مسكرا صار خلا بعد ذلك لا يطهر هذا الإناء، لا يبقى يعني يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل بالتبعية، يعني لا يطهر لأن الدسومة كانت فيه جرما عالية، الدسومة عالية. الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، إذا لم نعلم أنه سوف يصير مسكرا بعد أن يغلي، أو علم علمنا بأنه سوف يصير مسكرا ولكن كانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام ليست بجرم، هنا لا إشكال في أن نجعل فيه العنب، وحتى لو صار مسكرا وبعد ذلك صار خلا طاهرا يطهر معه الإناء ولا تؤثر هذه الدسومة ما دامت خفيفة. وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، الدسومة كثيرة بحيث لها جرم تعد من الأجسام، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل، هذا يبقى على نجاسته ولا نحكم عليه بالتبعية لأنه تبع بعد أن صار العنب خمرا مسكرا نجسا ثم بعد ذلك صار خلا طاهرا لا يطهر معه هذا الإناء. مسألة 156، الفقاع، وهو بتعبيرهم البيرة، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر إسكاره، مو كلش يعني هم يقولون أنه هذا لا يسكر مثلا، هو في الحقيقة مسكر ولكن لا يظهر إسكاره، يحرم شربه بلا إشكال. يعني بالنسبة للشرب حرام، أما النجاسة فالأحوط أن يعامل نتعامل معه معاملة النجس، يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوما أن يعامل معه معاملة النجس. 10 من النجاسات عرق الإبل الجلالة. الإبل إذا كانت جلالة، وعرفنا معنى الجلالة وهو الحيوان الذي يعيش لمدة على عذرة الإنسان، يتغذى على عذرة الإنسان فقط، ويتكون منه لحمه ينمو عليه، حينئذ يسمى هذا الحيوان جلال. ومن أحكام الجلال أن عرقه نجس، عرق الإبل منه خصوصا، عرق الإبل الجلالة، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال على الأحوط وجوبا. بالنسبة للإبل على نحو الفتوى عرقها نجس، أما بقية الحيوانات الجلالة فعلى نحو الأحوط لزوما أن يكون عرقها نجسا. مسألة 157. عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه. هذه مسألة خلافية. الجنب، الإنسان إذا أجنب من طريق محرم والعياذ بالله، العرق الذي يخرج منه يكون طاهرا بحسب فتوى السيد وتجوز الصلاة فيه. بعضهم يفتي بأنه طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه كالسيد الخوئي على مار ذهني، فهنا لا، يقول هو طاهر ولكن لا وتجوز الصلاة فيه أيضا، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه. هو طاهر ولكن الأفضل الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابت لعنوان لموجب الجنابة بعنوانه، يعني كهذا فعل فعلا هو بعنوان هذا الفعل هو محرم، كفعل الزنا والعياذ بالله واللواط ووطئ الحائض، هذه العناوين الأفعال بعناوينها هي محرمة. فالأولى إذا فعل كان حرامه من هذا النوع من هذه الأنواع، حينئذ يستحب له أن يجتنب عنه، يعني يعتبره كالنجس، دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر. أما إذا كانت أجنبة من الحرام ولكن الفعل نفسه بذاته لم يكن محرما، ولكن لتحقق عنوان آخر من خلال هذا الفعل يكون محرما، مثل إيش؟ كوطئ الزوجة مثلا، ليس محرما، حلال، ولكنه لكونه انطبق عليه عنوان الإفطار في شهر رمضان فهذا يكون محرما بسبب هذا العنوان، لا أن الفعل بذاته، لا مثل الزنا، الزنا بنفسه هو محرم، بينما هذا ليس بزنا، هذا عمل محلل بذاته لولا الصوم، ولكنه بسبب انطباق عنوان الإفطار عليه فيكون محرما. هنا لا يجب، لا يستحب الاجتناب عن عرق هذا الحرام دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالإفطار في شهر رمضان، ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه. لو فعل حراما ولكن غفلة أو جهلا، ما يدري أن هذا الفعل حرام مثلا، ما يدري أن وطأ الحائض مثلا محرم، هنا عرقه طاهر بلا إشكال ويجوز الصلاة فيه بلا إشكال. مسألة 158. ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما. إذا لاقى شيء ما عين النجاسة يتنجس، طبعا إذا لاقاها برطوبة، سواء الرطوبة موجودة في الملاقي أو في الملاقى، مجرد رطوبة موجودة عند المماسة يتنجس هذا الملاقي. طبعا والملاقي لهذا الملاقي أيضا يتنجس، الذي يلاقي المتنجس هذا أيضا يتنجس، والملاقي لهذا الملاقي أيضا يتنجس ما لم تتعدد الوسائط. إذا صارت وسائط متعددة بين هذا الملاقي وبين عين النجاسة حينئذ لا يتنجس، لا ينجس المتنجس، فالمتنجس الثالث يعني لا ينجس، ينجس. نطبق، ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما. إذا وجدت رطوبة وهذه الرطوبة مسرية تسري النجاسة من أحدهما، كانت هذه النجاسة في الملاقي أو في الملاقى في عين النجاسة نفسه. وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقات النجس، هذا الذي يتنجس بسبب أنه لاقى النجس، كذلك إذا لاقاه شيء آخر ذلك الشيء الآخر أيضا يتنجس. بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقات المتنجس، لا ملاقات النجس، لا، تنجس بسبب أنه لاقى متنجسا، هذا الذي يلاقيه أيضا يتنجس. فيما لم تتعدد الوسائط، يعني بشرط أن لا تتعدد الوسائط بين هذا الملاقي الأخير وبين عين النجاسة. وإلا يعني إذا تعددت الوسائط، كانت وسائط متعددة بين هذا الملاقي وبين عين النجاسة، حينئذ وففي تنجسه نظر بل منع، لا يتنجس. إذا كانت الوسائط متعددة لا يتنجس هذا الملاقي، وإن كان هو الأحوط استحبابا، الأفضل أن نحكم حتى على هذا الملاقي مع تعدد النجاسة أن نحكم عليه بأنه نجس. مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البولة فهي تتنجس، اليد اليمنى تتنجس إذا لاقت البول. فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا، اليسرى أيضا نحكم بنجاستها. وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئا آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، نجاسة الثوب. ولكن إذا لاق الثوب شيء، إذا لاق الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعا أم غيره، حتى لو كان هذا الملاقي مائعا، الملاقي للثوب كان ماء مثلا، ماء ولاق الثوب، حينئذ لا ينجس هذا الماء. مائعا أم غيره غير مائع فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع، لا نحكم بنجاسته هذا المائع أو هذا المتنجس الذي يلامس الثوب. لماذا؟ لتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة. ما تثبت به الطهارة أو النجاسة، كيف نثبت أن هذا الشيء طاهر أو ذاك نجس؟ هناك طرق لإثبات النجاسة والطهارة، أكو عندنا أصالة الطهارة، وأكو عندنا استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة أيضا. فالأول هذا المثال الذي يذكره هو استصحاب الطهارة، يعني كانت سابقا طهارة موجودة، نعلم بأن هذا الشيء كان طاهرا سابقا، والآن نشك أنه بقي على طهارته أم سقطت عليه نجاسة مثلا صار نجسا، نستصحب تلك الطهارة السابقة، نقول هي باقية إلى الآن فنحكم عليه بالطهارة، هذا إذا كنا نعلم حالته السابقة. أما إذا كانت حالته السابقة مشكوكة، لا نعلم مثلا، ما ندري هذا الشيء الآن نواجهه، ما ندري حالته السابقة، حينئذ نحكم عليه بالطهارة، ولكن بالأصالة، لأصالة الطهارة، يعني كل شيء، هذا الحديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر مثلا، أي فحينئذ يحكم عليه بالنجاسة بالطهارة بسبب أصالة الطهارة، أصالة البراءة التي من فروعها هي أصالة الطهارة. فإذن هنا طريقان، كل ما شك في نجاسته تطبيق مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر، هذا هو استصحاب كما ذكرنا، استصحاب الطهارة. وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، لو لن نعلم الآن واجهنا هذا الشيء، حينئذ أيضا نحكم عليه بالطهارة، ليش؟ لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم بنجاسته، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته. إذا شككنا في شيء أنه تنجس أم لا، هل يجب علينا الفحص لكي نستكشف أو لا؟ يقول السيد لا يجب الفحص، حتى لو كان الفحص ما يكلفنا شيء، مجرد أن نعلب القلاب ونشوف أنه أكو دم هنا أو ما أكو دم، حتى هذا ما يكلفنا شيء، يعني حتى هذا هم ليس بواجب، لا يجب علينا الفحص. ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته، وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤونة، ما يكلفنا شيء هذا الفحص، مع ذلك لا يجب. وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة، هذا استصحاب النجاسة. بالعكس، شيء كان سابقا كنا نعلم بنجاسته والآن نشك أنه قد طهر أم لا، هل طهره إنسان أم لا، لم يطهر باق على نجاسته، نقول بأننا كنا على يقين سابقا بنجاسته والآن نشك فنبقى على يقيننا السابق فنحكم بنجاسته. وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة، استصحاب النجاسة. هذا بالنسبة إلى إثبات الطهارة. وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، إذا علمنا الآن نعلم أن قطرة سقطت في هذا الإناء فصار عندنا علم وجداني بأن هذا الإناء نجس، هذا طريق. والطريق الآخر الاطمئنان، مطمئن يعني على أكثر، يعني على اللي يقارب العلم قريب من 100%، يعني هو مو 100% ولكن المتاخم للعلم، هذا الاطمئنان الذي يكون مشرفا على العلم، حينئذ هذا هم أيضا حجة، هذا الاطمئنان أيضا حجة، فنحكم بنجاسته بسبب هذا الاطمئنان. وطبعا هذا الاطمئنان حاصل من مناشئ عقلائية، مو كل من وسواسي مثلا يجي يقول ايه اطمئنيت انه ايه حتما هي هاي نجاسة مثلا ويبني، لا، الانسان العادي السوي الذي نقول له لماذا تحكم على هذا بالنجاسة يقول هذا المنشأ العقلائي، هذا كلش قريب من النجاسة، وكل سايزي واحد يفوت منه ويطفه، فهو على اليقين على الظن المتاخم للعلم، هذا اللي يسموه الاطمئنان، هو هذا نجسون، فحينئذ يكون نجسين. هذا الطريق الثاني. إذن الطريق الأول العلم الوجداني، والثاني الاطمئنان اللي قريب من العلم 99% يعني مثلا، والثالث البين العادلة، اجوا شهود اثنين وشهدوا بأن هذا الإناء قد سقطت فيه قطرة، وقلت قد سقط شهدا بأنه قد سقطت فيه قطرة، لا أن تكون شهادتهما مثلا يقولون أنه نجس مثلا ما ذكروا السبب نجس بأي سبب ما قالوا، لا، يجب أن تكون الشهادة بالسبب، يعني يقولون هذا تنجس بسبب سقوط قطرة عليه، قطرة بول مثلا سقطت في هذا الإناء، حينئذ نأخذ بشهادتهما ونحكم بنجاسة هذا الإناء. والطريق الآخر هو إخبار ذي اليد أنه هذا الإناء كان عند إنسان في بيته مثلا أو في يده وأخبرنا بأنه نجس، حينئذ يحكم بنجاسته. وهل تثبت النجاسة بإخبار العدل الواحد، مو اثنين مو بينة، وإنما شاهد عادل واحد، هل تكفي أو لا؟ يقول بأنه يوجد إشكال في ثبوتها إذا لم يوجب الاطمئنان، هذا الإنسان الواحد العادل إذا لم يوجب قوله الاطمئنان في قبول شهادته إشكال. والحمد لله رب العالمين.